والآن مع الشريط الخامس.
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم في مجلس يذكر اسم الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، بل قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يذكرنا الله تعالى في ملأ خير من هذا الملأ في أعلى عليين عند الله عز وجل. موعدكم اليوم مع سيرة واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وهي إحدى الصالحات، وكانت شريفة نسيبة في قومها. تزوجها صلى الله عليه وسلم بعدما سبيت في معركة وموقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومها، فسبيت ووقعت عند خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب اللسان الطليق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه لمباراة ومجاراة خطباء القبائل، فكان لا يبارى ولا يجارى كما قالوا، فخطيبه خير من خطيبنا. فوقعت في سهم هذا الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها على نفسها، أي قال لها: إذا تريد العتق وتريد تعتقي نفسك فادفعي لي 9 أواق من الذهب، وهذا مبلغ عليها كثير. ففداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. قالت عنها عائشة أم المؤمنين: كانت حلوة ملاحة، يعني كانت جميلة تأخذ الأنظار، ملاحة يعني فيها من الملاحة والفكاهة وفيها من الطرفة. ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها تقول: لما رأيت هذه البنت أخذت قلبي من جمالها ومن حسن منطقها، مع أنها صغيرة عمرها 20 سنة، ما يتجاوز عمرها 20 سنة، ولكنها نشأت في بيت ملك، فكان أبوها ملك قومها وسيد الناس في زمانه في قومه. إنما هي جويرية بنت الحارث المصطلقية. جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من خزاعة. هؤلاء قوم سكنوا قريب من مكة، ديارهم قريب من مكة، وكانوا يستعدون للهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العام 5 من الهجرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعد العدة، بنو المصطلق يعد العدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زعيمهم الحارث بن ضرار المصطلقي هو زعيمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يأتيه بأخبار بني المصطلق، هل بالفعل هم يستعدوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب ابن عبد الله الأسلمي، وكان بينه وبين بني المصطلق شيء، فكانوا يستقبلون. فدخل عندهم وجلس مع ضرار بن الحارث المصطلقي زعيمهم وسيدهم، وأخذ منه الأخبار، فأكد له الحارث بن ضرار أنه يريد غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقضاض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الحرب الوقائية. هم يخافين من النبي صلى الله عليه وسلم، وخايفين، وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تتوسع دولته في العام 5 من الهجرة. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بريدة بن الحصيب الأسلمي، قال: يا رسول الله، الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق يستعد لقتالك يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع من عنده من الصحابة، 700 رجل ب7000 رجل من الصحابة رضي الله عنه، بل 700 رجل ب70,000 رجل، الواحد عن 1000. فاستجمعهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فصبح بني المصطلق في ماء لهم يقال له ماء المريسيع، ماء لهم قرب منطقة موجودة الآن على الطريق الساحلي لجدة يقالها قديد أو قديد، تسمى قريبة من الطريق الساحلي لجدة، هناك منازلهم، منازل خزاعة. فصبحهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراية لعمر بن الخطاب، قال يا عمر صح بهم، صح في الناس، ادعهم إلى لا إله إلا الله، قل لهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم عمر إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا. الشيطان ركب رؤوسهم، قال تخافون من محمد؟ أنتم 700 واحد، هم 700 فارس، تخافون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد من أشقى القوم رمى بنبل بسهم على النبي وأصحابه، اشتبكت الناس في بعضها، تداخلت، ما هي إلا دقائق حتى لفها صلى الله عليه وسلم كلها، وأسرهم 700 رجل، ربطوهم وجابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم 10، 10 ماتوا والباقي جابوهم مكبلين، فرموهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن مات من هؤلاء القتلى مسافع ابن صفوان زوج جويرية، هو واحد من 10 المقتولين، كانت عمرها 20 سنة وهذا زوجها. فأتي بهم مكبلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسارى، وفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، لأنها على ماء المريسيع، فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأسر 700 رجل، وغنم 2000 بعير، 5000 شاة، 200 امرأة وأهل بيت، 200 بيت بنساءها وأطفالها، 700 مقاتل، 5000 شاة، 2000 بعير، ساقهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بهم. وقعت في هذه الغزوة عدة حوادث، غزوة بني المصطلق أو المريسيع، عدة حوادث. من هذه الحوادث التي وقعت أن الصحابة رضي الله عنهم مع الخير الكثير، عندهم 700 واحد مأسور، 2000 بعير، 5000 شاة، 200 امرأة، يعني حصلت بعض الحوادث، منها أنهم تزاحموا على ماء، تزاحموا على ماء، فتزاحم على هذا الماء الجهجاه الغفاري، الجهجاه الغفاري، وكان أجيرا عند عمر بن الخطاب، محسوب على المهاجرين. تزاحم هو مع رجل من الأنصار، واحد من الأنصار، ويقال له سنان بن وبر الجهني، حليف للأنصار، فسكعه، سكع رجل من المهاجرين، سكعه يعني ضربه على مؤخرته، ضرب على مؤخرة، تحرك خل غيرك يشرب، فاشتجروا مع بعض. هذا حليف عمر محسوب على المهاجرين الجهجاه، وسنان محسوب على الأنصار، فنادى الجهجاه، سكعه ضرب على مؤخرته هذا السكع، فنادى الأنصار يا للأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، اشتبكوا مع بعض، دخل الشيطان بينهم، اشتبكوا مع بعض وكادوا يقتتلوا المهاجرين والأنصار، هذا صاحب الأنصار وهذا صاحب المهاجرين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال التنادون بالجاهلية وأنا بين أظهركم، بعدي حي ما مت، تدعون بدعوى الجاهلية؟ وين الإسلام؟ وين الصحبة؟ وين الدين؟ وين إنما المؤمنون إخوة؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وين الله جمعكم في الدين؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن أوقد هذه النار، نار الطائفية، أبي بن أبي سلول، عبد الله بن أبي بن أبي سلول، رأس النفاق. قال تآمروا علينا المهاجرين، جونا حفاة عرات ما عندهم شيء، ألبسناهم وكسوناهم ثم يسكعوننا، يضربوننا على قفانا ويعتدون علينا، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، الأعز منا يخرج الدليل. قال وما مثلهم إلا مثل ما قال العربي، سم من كلبك يأكلك، قال سمناهم وأكلونا. هذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين، هذا كلامه. قال أو قد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعد، والله ما أعدنا وجلابيب الدعوة أنتنا. قال ثم قال بعد ذلك إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك، أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إحنا أهل العزة أهل المدينة، نخرج الذليلين اللي هم الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكلام، قالوا لرسول الله بلغ هذا الكلام، ولا حادثة تفصيلية مع الصحابي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم استفسر من عبد الله بن أبي بن سلول، قال أنت قلت؟ قال لا يا رسول الله، أنا ما قلت الكلام هذا. فالصحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله والله سمعتها أذناي يا رسول الله. ثم أنزل الله تعالى والآية المفصلة وقال لقد صدق الله سمعك، إن الله عز وجل صدق ما قلت وصدق الله ما سمعت، هذه تفصيلها في موضع آخر. هذه من الحوادث التي وقعت. فإيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس الآن فيها دعوة الجاهلية، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على عجل، فمشوا يومهم كله، يمشون الجيش، جيش كبير، 700 معهم، 700 معهم، 2000 بعير، 5000 شاة، 200 امرأة، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في اليوم كله، فمشى الجيش في اليوم كله راجعين من حدود جدة يبون المدينة، فمشوا في اليوم كله. ولما صلوا أصبحوا، لما صار عليهم الليل حركهم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فكان ليلهم كله ثم صباحهم كله يومين هم يمشون. ثم لما صار الليل ارتاحوا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتعبوا عشان ينسوا الموضوع هذا، لأن هم محتكين مع بعض ممكن يحصل بينهم شيء. فحرك النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. وبعد ذلك وقعت حادثة ثانية في نفس هذه الغزوة، لما بات الجيش بالليل أصبحوا الصباح يريدون ماء، ما في ماء، قالوا المدينة أمامنا نصل المدينة، فتأخروا لأن عائشة رضي الله عنها بحثت عن قلادتها وهي التي تسمى بحادثة الإفك. خرجت عائشة لتقضي حاجتها، ولما خرجت تقضي حاجتها رجعت إلى بعيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرك الجيش بسرعة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك الجيش بسرعة فوقعت حادثة الإفك. هذه من الحوادث، أنها تأخرت عائشة وظلت تبحث عن عقدها رضي الله عنها فلم يجدوا العقد، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأخر الجيش، فغضب الناس وجاء أبو بكر فانتهر عائشة رضي الله عنها تقول وكزني وكزني، والنبي صلى الله عليه وسلم في حضني نائم، وأنا خايفة أتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها يضربها، قل كل من أخرتين وأخرت الجيش العالم كلها واقفة، وأخرت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفذ الماء، ما في ماء، انتهى الماء. فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه آية التيمم، فقال الصحابة ليست هذه أول بركتكم يا آل أبو بكر، يا آل أبي بكر هذه مو أول بركاتكم. فأنزل الله في هذه الغزوة آية التيمم، إذا ما وجدتم ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمم الصحابة. بعد ما تيمموا ظل العقد في خاطر عائشة، فالنبي أراد يحرك الجيش فحركوا الجيش، عائشة نزلت من هودجها وهو على البعير، وكانت خفيفة صغيرة بنت ما لها وزن، عمرها بالسنوات 7-8 سنوات صغيرة، فحرك أو 10 سنوات، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وكانت عائشة خرجت تبحث عن عقدها، بعد في خاطرها العقد، فحملوا الهودج ومشوا، ولما مشوا ظنوا أن عائشة داخل الهودج حتى دخلوا المدينة وعائشة مو في الهودج. ولما تحرك الجيش ظلت رضي الله عنها تبحث عن الجيش، ما وجد جيش، الجيش كله مشى، حتى جلست في مكانها، فأتاها الصحابي رضي الله عنه صفوان بن المعطل، وهو صحابي جليل كان آخر الجيش يشيل الساقط، يطيح شيء من الناس، يقع سلاح، يقع شيء، فلما رآها عرفها صغيرة وهي المعان المرأة في الجيش، فعرفها فأناخ لها ناقته رضي الله عنه وحملها على الناقة وسار أمامها مع الناقة حتى دخل المدينة بها. فلما دخل المدينة بعد في نفس عبد الله بن أبي بن سلول ما شفيت نفسه بعد، قال لئن رجعنا إلى المدينة ما شفيت نفسه. فلما رأى عائشة داخلة مع صفوان رضي الله عنه، لما رآها قال والله ما نجا منها ولا نجت، فقضى عليها وخلص خذ حاجته منها، والله ما نجا منها ولا نجت، وأشاعها بين الناس، جاية متأخرة وشوف كم خذت معاه في الطريق لوحدهم، ففعل ما فعل بها. وقعت حادثة الإفك في هذه الغزوة، غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، ونزلت آية التيمم في هذه الغزوة، وأسرت جويرية في هذه الغزوة. الشاهد نرجع إلى قصتنا، أنا هذا فصلتها في سيرة عائشة رضي الله عنها، ثاني محاضرة كانت عن أم المؤمنين عائشة وتفصيلات هذه القصة. الشاهد أن جويرية بنت الحارث لما وقعت في أسر ثابت بن قيس بن شماس، وزعوا الأسارة 2700 رجل إيش يعملون فيهم، وزعوهم على الناس، ووزعوا الحريم والنساء، توزعوا ووزعوا الإبل ووزعوا الغنائم، فوقعت جويرية بنت الحارث بن ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس. قالت له يا ثابت أنا ما أصلح أخدم، أنا أبوي ملك وأنا بنت ملوك، وأنا مو مالت خدمة، بنت عمر 20 سنة، فهل لك أن تعتقني؟ قال وكاتبك، وكاتبك على نفسك، يعني أكتب عليك كتاب تدفعي لي كذا وتخرجي أفك أسارك تكوني حرة. بكم؟ قال ب9 أواقي ذهب. لين لها 9 أواقي من الذهب؟ لين لها 9 أواقي من الذهب؟ هي ذكية تقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيت على بابه فرأتني عائشة. تقول عائشة لما رأيتها خفت، لأنها البنت جميلة وملاحة مليحة البنت وتأخذ القلب لو تشوفها. قالت فخفت أن يراها رسول الله فيقع في نفسه ما وقع في نفسي، أنا يوم شفتها حبيتها. تقول عائشة لما شفتها أعجبتني، فخفت أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم فيحبها، تدخل في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قل خفت منها. استأذنت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا، قالت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذه مقدمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعد ثم قالت يا رسول الله السلام عليك، بعد هذا كل تمهيد، السلام عليك يا رسول الله. ثم قالت يا رسول الله إني ابنة سيد بن المصطلق بنت الحارث بن ضرار، وأنا لا أصلح للخدمة يا رسول الله، وقد كاتبني ثابت بن قيس بن شماس بتسع أواقي من ذهب. من أين أجيب له تسع أواقي من ذهب يا رسول الله؟ فهل لك يا رسول الله أن تساعدني؟ ساعدني يا رسول الله، هل لك أن تساعدني؟ فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها هل لك بخير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أؤدي عنك كتابك وأتزوجك. وأديها، بس عائشة اللي خايفة منها، خايفة توصل لا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت سيد. فقال أؤدي عنك كتابك، يعني عليك أنا أدي، وأتزوجك. قالت على البركة يا رسول، هذا بعد أبرك، هذا تزوجني يا رسول. وأحبت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لها أعتق 40 رجل من أهلها، 40 واحد مأسور قال هم أحرار لوجه الله كلهم. فقال الأنصار والمهاجرين هؤلاء أصحاب رسول الله، أسرى عندنا، عيب يا أخي بحقنا، أميرنا هذا أميرنا وزعيمنا، أخوال عيالة أسارة عندنا، والله نعتقهم فلا أسير عندنا. فأعتقوهم جميعا 700 رجل، قالوا يبقى أنتم أحرار لوجه الله ما دام صاهركم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أنتم صرتوا أخوال أولاده وأنتم أخواله، بس خلاص إحنا نعتقكم. فقالت عائشة فكانت أعظم امرأة بركة على قومها، أعظم امرأة بركة على أهلها جويرية رضي الله عنها. كان اسمها برة بنت الحارث بن ضرار، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية، كره أن يقال خرج من عندي برة، يعني خرج البر منه، وكره أن يقال أبرة عندكم فيقال لا برة عندنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغير اسمها إلى جويرية. كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثير من النساء إلى ما هو خير وإلى ما هو أحسن. استقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 20 سنة، ما يتجاوز 20 سنة، وبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 5 للهجرة إلى سنة 10 للهجرة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. 5 سنوات ظلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة خيبر، أخذها معه صلى الله عليه وسلم وأكرمها أيما إكرام في غنائم خيبر رضي الله عنها، وكانت عابدة، ومن عبادتها رضي الله عنها وتقاها مع صغر سنها، يعني سن مراهقة وسن شباب، ومع هذا كانت عابدة تقية نقية صالحة ذات بركة عظيمة، حتى أبوها أسلم. لما أسلمت هي وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم أهلها، أبوها أسلم، قالت يا رسول الله نساءك يعني يفتخرون علي، يقولون احنا كلنا تزوجنا النبي صلى الله عليه وسلم أحرار، إلا أنت، تابع غيرة النساء، إلا أنت تزوجك رسول الله مملوكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فيهم أنا أصدقتها صداق بعتق 40 رجل؟ أولم يكفك أنني أصدقتك أن أعتقت 40 واحد من أهلك؟ 40 رقبة تعادل صداقك، ولا واحدة أعطيناها الصداق هذا، هذا إكرام لك يا جويريا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضيها صلى الله عليه وسلم، ومن عبادتها أنها كانت تكثر التسبيح والحمد والاستغفار، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها مصلاها، المكان اللي تصلي فيه، كان السابقين رحمهم الله كل واحد يخلي له في بيته مصلى، مكان غرفة زاوية يصلي فيها يتعبد فيها، وهو أصله مصلى، وسمي مسجد لأنه يكثر السجود فيه، ولأن أشرف الأعضاء وهو الرأس ينزل إلى الأرض وهو السجود، فسمي المسجد مسجدا لأن أشرف الأعضاء ينزل في هذا المكان، الأعلى ما في رأسك النزلة تحت، فسمي المسجد مسجدا لأنه يسجد به فتنزل به أشرف الأعضاء وأعلاها. قال هذا كلام ابن حجر رحمه الله، قالت جويرية رضي الله عنها مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدها. قال ابن عباس مر النبي على جويرية في مسجدها أول النهار، ثم مر عليها قريبا من نصف النهار، نصف النهار يعني إذا مر عليها الساعة أول النهار الساعة 6 الصبح، مر عليها بعدين الساعة 10، نصف النهار 10 الصبح، فمر عليها نصف النهار، فقال لها ما زلت على حالك ليحن جالسة تسبحين وتستغفرين؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. وثبت في صحيح مسلم بسنده وأبو داود عن جويرية رضي الله عنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته، أي أن هذه الكلمات تعادل العبادة التي كنت بها من أول النهار إلى وسط النهار. وأما والدها الحارث بن أبي ضرار فقد حسن إسلامه وصار سيفا من سيوف الإسلام وعلما من أعلام الإسلام، ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل مع المسلمين رضي الله عنهم جميعا. ويعني واشتغلت رضي الله عنها في العبادة، ومن عبادتها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، قالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتق هذا الغلام، عندي غلام بعتقه في سبيل الله لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه خالك الذي في الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجرك، يعني أعطي خالك اللي في البر فهذا أعظم أجرا لك، وهذا من صدقتها. تتلمذ على يدها وهي أم 20 سنة، تتلمذ على يدها عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، أخذوا عنها الحديث وتعلموا عنها العلم، وروى لها البخاري رحمه الله أحاديث، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، حتى الجمعة كانت تصوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ بكرة السبت بتصومين؟ قالت: لا. قال: أفطري، لأن يوم عيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفرد يوم الجمعة بصوم إلا أن يكون صوم يوم قبله أو يوم بعده. ومن يعني مما وقع لها من أحداث أنها في عصر عاشت في عصر أبو بكر رضي الله عنه وفي عصر عمر، وفي عصر عمر زادت الفتوحات الإسلامية فجاءت الأموال هائلة، أموال في غزوة في معركة اليرموك بالملايين انكبت على المسلمين، وكنوز كسرى في معركة القارسية انكبت على المسلمين، فجعل عمر بن الخطاب يضرب لأمهات المؤمنين أموال، فجعل لكل واحدة من أمهات المؤمنين 12,000 درهم يعطيها، فأعطى عائشة 12,000 وأعطى فلانة 12,000 حتى وصل إلى صفية وجويرية فعطى كل واحدة منهم 6,000 6,000. قالت لصفية: طيب ليه يا عمر؟ ليه إحنا مو أمهات المؤمنين تعطينا 6,000؟ ليه ما تعطينا 12,000؟ فقال: يا أم المؤمنين، شو عاد فرق السن، هي عمرها في عصر عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 25 سنة، وشوف عمر فين وهي فين، 25 سنة عمرها، عاشت في عصر أبو بكر 27، دخلت في عصر عمر الخطاب عمرها 28، وعمر في الخمسينات ذاك الوقت أو في الستينات في عمره. قالت: لا تردنا يا عمر، أنا مو أم المؤمنين. قال: نعم، ولكن أعطيت أمهات المؤمنين لهجرتهن، هذول مهاجرات، فللهجرة 6,000 ولأمهات المؤمنين لأنها أم المؤمنين 6,000. فقالت: ما هذا العدل يا عمر، إحنا تعطينا 12,000 لمكانتنا عند رسول الله، ما لا شغل الهجرة، إحنا لأننا أمهات المؤمنين ولمكانتنا عند رسول الله. من استشار عمر؟ راح سأل عائشة، عائشة أصغر منهم بعد، عائشة ذاك الوقت توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها عمرها صغيرة بـ 18 سنة، 18 سنة عمر عائشة رضي الله عنها، عاشت في عصر أبوها 2 سنة أبو بكر، في عصر عمر عمرها 21 سنة. فاستشارها عمر فقالت: نعم أعطهم يا أمير المؤمنين. قالت عائشة: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، ما كان يفرق النبي يقول هذه مهاجرة ما مهاجرة، كلهم أمهات المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بيننا، فأبصر عمر ذلك فجعلهن سواء وعدل بينهن، كل واحدة 12,000 كان يعطيها رضي الله عنه. عاشت في عصر عثمان بن عفان وعاشت في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أدركت عصر معاوية، ثم توفاها الله تعالى في عصر معاوية وكان عمرها 70 سنة، 70 سنة، يعني تمتعت في زواجها بس 5 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها عمرها عشرين سنة، توفي عنها عمرها 25 وظلت صابرة لأن عمرها 70 سنة وهي محتسبة، ما تتزوج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون زوجته في الجنة ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ما تنكح أزواج النبي، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة خلاص ابقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتن تردن الدنيا فتعالين أسرحكن ومتعكن متاعا جميلا، خلاص إذا تبد حياة الدنيا أسرحك ومتعك، وفرضوا بأن يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت في عام 50 من الهجرة تقريبا في عصر معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم والي وكان الوالي على المدينة، صلوا عليها ودفنت في البقيع مع باقي أمهات المؤمنين. هذه جويرية بنت الحارث بن ضرار المصطلقية من بني المصطلق، ولها من البركة كما قالت عنها عائشة: ما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث. جويرية تصغير جارية، وكان اسمها برة. مما يستفاد من هذه السيرة، السيرة العطرة، سيرة أم المؤمنين، أن المرأة إذا وجدت في نفسها شفاعة فلتشفع، فإنها شفعت في قومها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حسن سلكها وحسن أخلاقها، أعتق النبي صلى الله عليه وسلم أهلها، وأنها يوم أن دخلت إلى بيت النبوة تأثرت في النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت فيها العبادة، وظهرت فيها الصلاة، ظهر فيها الصلاح، وظهرت فيها الصدقة، وظهر فيها البر، وظهر فيها الإحسان، وأنها صبرت واحتسبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في زهرة شبابها وريعان شبابها، منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في العام العاشر، ما هي تزوجت في العام الخامس في غزوة المصطلق في 5 للهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في 10 للهجرة، حتى توفيت رضي الله عنها في عام 50 للهجرة، عمرها 70 سنة أو زيادة، وهي على هذا الإيمان وهي على هذا التوحيد. هذه أمكم أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. موعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع أم سلمة رضي الله عنها، آخر أمهات المؤمنين في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يحشرنا وإياهم في الجنة، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأحسن الله إليكم.
أم حبيبة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا وحياكم الله تعالى في درس جديد ضمن سلسلة دروس أمهات المؤمنين، هذا هو الدرس 8، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأظن أن سيرة اليوم ستكون عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وقد قال العلماء في وصفها أنها أقرب النساء نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من ناحية الأم أم من ناحية الأب، وهي المرأة الشريفة العفيفة الطاهرة التي لها مكان ولها كعب عال في أسرتها وفي نسبها. وأخوها خال المؤمنين، ووالدها كانت له في الجاهلية صولة وجولة، فقد آذى الله ورسوله في الجاهلية، ثم لما أسلم وحسن إسلامه كان له في الإسلام صولة وجولة، كما سيثبت ذلك بعد ما نبينه. إنها رملة بنت أبي سفيان المكنى والمسمى بأم حبيبة رضي الله عنها. رملة بنت أبي سفيان ابن حرب. أبو سفيان سيد من سادات قريش ورجل من رجالات العرب، هو الذي كان يقود المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهو الذي تزعم الناس في غزوة أحد، وهو الذي تزعم الناس في غزوة الخندق، وهو الذي فعل ما فعل وله من الصولات والجولات. كتب الله تبارك وتعالى أن يجعل بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لآيات وتحقيقا لقول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. قال المفسرون: هذه الآية نزلت في أم حبيبة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي سيجعل الله تعالى بينكم وبين أعدائكم مودة، من حيث أنكم تتزوجوا بناتهم. وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من أم حبيبة. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كما قال العلماء في ترجمتها، أبوها أبو سفيان ابن صخر ابن حرب، وأمها، أما أمها فهي قالوا عن أمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذه رملة لها حكاية ولها قصة. اشتهر في حياتها هجرتها إلى الحبشة الهجرة الثانية، وذكر الإمام الذهبي عن 4 في الجاهلية، 4 أشخاص ما عجبهم وضع الناس في الجاهلية، يعني الناس أهل الجاهلية ظلوا يعبدون الأصنام و يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله، فهذا الوضع الجاهلي ما راق لأربعة أشخاص، ما عجبهم، ما عجب هذا الوضع ورقة ابن نوفل، هذا الوضع ما عجبه، الناس تعبد الأصنام، واحد يعبد صنم من تمر فإذا جاع أكل التمر، والثاني يذبح للأصنام، والثالث يطوف حول الأصنام، هذا الوضع ما عجب 4 أشخاص ورقة ابن نوفل. أما ورقة ابن نوفل قال: أنا ببحث حتى أجد الدين، فتنصر وتعمق في النصرانية حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا ليتني كنت فيها جذعا فأنصرك، يعني يا ليتني حينما تجي يا رسول الله وتظهر أمرك أكون قوي فأنصرك وأنصر دينك. ولذلك قال بعضهم هو أول من أسلم ورق بن نوفل فقد أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل ناصر الدين ولما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما وحي للنبي صلى الله عليه وسلم فعاجلته الوفاة. ومنهم عثمان بن الحويرث ابن أسد، وهذا رجل آخر، عثمان بن الحويرث ابن أسد قدم على قيصر، قال وضع العرب هذا مو عاجبني، أكل أموال الناس بالباطل وطواف حول القبور، وكعبة حولها طواف حول الأصنام، وكعبة حولها 360 صنم، وذبح لغير الله، هذا ما يصلح، ما يدخل عقل هذا. فقام عثمان بن الحويرث وهاجر ومشى إلى الشام وتنصر وتعلم النصرانية وصار قريبا من قيصر، وأصبح له منزلة البطريق حوله ومن المقربين، ثم مات مسموما. والثالث زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، هذا زيد بن عمرو بن نفيل مات على الحنيفية، قال والله النصرانية هذه ماني مقتنع فيها، واليهودية ماني مقتنع فيها، وأني أجلس هكذا خير لي أن أجلس على ملة إبراهيم الحنيفية، أن لا أعبد صنما بل أعبد الله، ولا أكل نجسة ولا أكل ميتة ولا أذبح لغير الله، وأموت على ذلك. زيد بن عمرو بن نفيل، وقد علم أن الله سيبعث نبيا، فقال اللهم إن لم أدرك هذا النبي فبلغ ابني سعيد، فبالفعل صار سعيد رضي الله عنه من المقربين، بل من العشرة المبشرين في الجنة، سعيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الثالث فهو صاحبنا، الثالث هو عبيد الله بن جحش. أسرة جحش من الأسر الكبيرة، من الأفخاذ اللي لها مقام في قريش، مثل المخزوميين، مثل عمر بن الخطاب، مثل غيرهم، فكان لهم مقام ولهم رجل، وهذه الأسرة يتصف بناتها بالجمال، من أجمل الناس نساء ورجالها من أشجع الرجال، عندهم أبو أحمد واحد المسمى بأبي أحمد، وعندهم عبد الله، وعندهم عبيد الله صاحبنا اللي نتكلم عنه اليوم، وعندهم زينب بنت جحش التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم حمنة بنت جحش أختها التي تزوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه وعنها. هذا عبيد الله بن جحش أخوهم قال أنا ما اقتنعت بشيء، أما أني أجلس أنا أعبد إله ما أشوفه، ولا أنا أتنصر ولا أصير يهودي، هذا كله مو ماشي معي، فظل على حاله، ولكنه ظل مترددا متشككا. ثم لما بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بنت جميلة كانت، أخوها معاوية، والدها أبو سفيان، نسب شريف بالنسبة لهم ونسب عالي، فتزوجها عبيد الله بن جحش، وظلت مع عبيد الله بن جحش زوجة له. زاد الضيق عليهم، وجاء أبو سفيان دخل بيت آل جحش وتكلم على بنته، أرجع مرة ثانية كيف تتبعين هذا الصابئ، ما في فائدة، ظلت على الإسلام وتغلغل الإسلام إلى قلبي رملة بنت أبي سفيان. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية هاجرت مع زوجها وراحت الحبشة وكانت حامل، فوضعت هناك بنتها سمتها حبيبة، وذلك تكنى بأم حبيبة، بنتها حبيبة الصغيرة وضعتها هناك في الحبشة. ورأت رؤيا في المنام أزعجتها، رأت هذه الرؤيا، رأت في المنام، رأت ظلام، ورأت بعض الأشياء في المنام التي تسببت في إزعاجها، وأخبرت زوجها بهذا، أخبرت زوجها بهذه الرؤيا المزعجة، قالت رأيت في المنام كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها، شفت في صورة مشوهة، قلت له يا عبيد الله رأيتك بكذا انتبه، فما في فائدة. بالحبش إيش صار؟ تردد على النصارى، اعجب دين النصارى، تنصر، ترك الإسلام، وقع في الحانات والخمارات والبارات، واشتغل في الخمارات والبارات. ولذلك كثير من العلماء يحذر، يقول لا يجوز السفر لبلاد الكفر، لا يجوز السفر لبلاد الكفر، هذا مو تشددا ولكن هذا صيانة، صيانة للأولاد، صيانة للناس. اليوم أنت كبير ولكن أولادك ممكن يضيعون، يمكن ترى كل شيء منفتح هناك، الحرام بين يديك والخمور مفتوحة والبارات والفساد والزنا، وذاك سرعان الإنسان إذا غاب عنه الإيمان وغابت عنه الرقابة الشخصية ما في حد يعرفه، سرعان ما يقع في الفاحشة والحرام. ولذلك سرعان ما وقع عبيد الله بن جحش في الحانات والخمارات والبارات، وترك الإسلام وارتد وتنصر وترك الإسلام، ظلت رملة لوحدها. قال يا رملة اسمعي، إما أن تكوني معي نصرانية، إما أن تكوني معي نصرانية، وإلا طلقتك، وإلا ارجعي إلى أهلك إلى, إلى, إلى مكة. قالت والله أما الرجعة ما أرجع، ما أرد للكفار، أقعد غريبة عند الأحباش ولا أرجع. وأما النصرانية والله ما أدخلها بعد أن هداني الله للإسلام. وأما طلاق أبرك طلق طلق ما عنده مشكلة طلقني أعيش طلقني. فطلقها فبقيت لوحدها فما هي إلا أيام حتى مات هلك عبيد الله بن جحش بعد مرتد. طلت رضي الله عنها لوحدها ما عندها حد غير أم غير بعض النساء اللي كانوا يسلونها معها من الصحابيات الموجودات في الحبشة يسلونها مثل أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب وأم سلمة ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان بن عفان وليلى بنت أبي حثمة وغيرهم من النساء اللي كانوا يجتمعون معها يسلونها. فظلت على حالها بدأ الشامتون أول من شمت فيها أبوها قال لا خلي ينفعك الإسلام هذا الآن أنت وحيدة فريدة غريبة مطرودة قاعدة عند الأحباش بنت سيد أبوك سيد وأبوك عزيز أبوك ملك الناس كلها تهابة وتخافة تتركين مكة وتتركين قريش تتركين أهلك تروحي قاعدة عند الأحباش خلي ينفعوك الأحباش خلي ينفعك إسلامك. قالت والله ما أرجع أقعد لوحدي لو أخدم ما أرجع إلى الكفر الله سبحانه وتعالى سيجعل لي بعد عسر يسرا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحالها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 7 كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحالها ما أتركها هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركها امرأة مسلمة مهاجرة لله ورسوله صينة عفيفة لا لسان لها ولا سوء خلق عندها ودينة أتركها لمن تتركها. فما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فرأت رؤيا بالمنام لما نامت استيقظت ليلا فرأت رؤيا أن واحد يناديها يقولها يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين فاستيقظت فزعة. أم المؤمنين يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي تنادى بأم المؤمنين وين النبي وين أنا بالحبشة وهي وين وأنا. فسمعت فاستبشرت خيرا من هذا النداء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها من يخطبها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس عمرو بن أمية الضبي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضبي قال يا عمرو روح اخطبها لي قل أنا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن أمية الضبي جاء إلى النجاشي ملك الحبشة قال يا نجاشي النبي صلى الله عليه وسلم يريد رملة بنت أبي سفيان وأنت ملك تزوجها تسمح بزواجها هي في غربة أبوها كافر وأنت مسلم يا نجاشي وأنت ولي أمر للناس تزوجها. فأرسل النجاشي خادمة عنده اسمها أبرهة قال يا أبرهة روحي إلى رملة واطرقي عليها الباب واسأليها قولي لها إن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضبي يسألك في الزواج توافقين ولا ما. شوف الله ما يضيع تعبها ولا يضيع هجرتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كل الله يسرا. فالشاهد تقول عاد هي في الرواية تقول ما هي إلا أيام حتى جاءتني أبرهة يقول وكانت تقوم على يعني تمر علينا من فترة وفترة فطرقت علي الباب فقالت يا أم حبيبة بعثني النجاشي بأن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك توافقين؟ تقول أنا من الفرح ما مسكت نفسي قل فخلعت سواري قلت خذي هدية لك ثم خلعت قرطي قلت هذا هدية لك ثم أخذت الحلق اللي في أذونه قلت هذا كمان هدية لك ما بقى إلا ملابسه قل أخلعها وأعطيها من الفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد خطبتها. فرجعت أبرهة وبشرت النجاشي وقالت أن وافقت أم حبيبة على زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وقامت هي فوكلت خالد بن سعيد بن العاص أقرب الناس لها قالت أنت وكيلي في زواجي. فحضروا عند النجاشي وجمعهم النجاشي يقول فتح لهم البلاط الملكي شوف ربنا كيف عوضها فتح لهم البلاط الملكي اللي عند النجاشي قال أما صداقها فعلي أنا أدفع لها مهر مو أنا أدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 400 دينار ذهب هذه 400 دينار ذهب لك يا رملة مهر رسول الله أنا أدفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمهرها ب400 دينار من الذهب وأرسلها إليها من خلال أبرهة. قال ولما أرسل لها المهر رضي الله عنها قبلت ثم بعد ذلك أدخلهم أبرهة جاب خالد بن سعيد بن العاص وأحضر الصحابة الموجودين المقيمين في الحبشة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن حذافة السهمي وغيرهم وأراد أن يعقد عليها. فابتدأ الخطبة بدأ يتكلم يقول خطبة النكاح. فأول ما بدأ الخطبة خطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس الحمد لله الملك القدوس المؤمن الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب مني أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبته إلى ما طلب وأمهرتها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار ذهبا على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سكبت دنانير بين يدي خالد بن سعيد العاص، قال خذ يا خالد هذا مهر البنت. وهنا قام خالد فقال الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، أتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بدين الهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلتي أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله بزوجته، وهنيئا لأم حبيبة بما كتب الله لها من الخير. ثم حمل المال وهم أن يمضي به إليها، فقام أصحابه لقيامه وهموا بالانصراف أيضا، يعني قام خالد بن سعيد شال المال يروح يودي المال لها، فقام النجاشي، فلما قام النجاشي هم افتكروا أن النجاشي بيمشي، فقال النجاشي اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاما، بعد أنا أطعم عن رسول الله، أنا بعد أذبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا لهم بطعام فأكل القوم ثم انقضوا، جمعهم فأكلوا طعام ثم انقضوا. قالت أم حبيبة فلما وصل المال إلي أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني 50 مثقالا من الذهب، 50 مثقال ذهب، قلت خذيها. قالت إني كنت أعطيتك ما أعطيت حين بشرتني، ولم يكن عندي يومئذ مال، فما هو إلا قليل، حتى جاءت أبرهة إلي وردت علي الذهب وأخرجت حقا، يقولون أخرجت حقا، الحق وعاء، وعاء طيب، أخرجت حقا فيه الحلي التي كنت أعطيتها إياه من قبل، فردتها إلي أيضا وقالت إن الملك قد عزم علي ألا أخذ منك شيئا، فقد أمر نساءه أن يبعثن لك بكل ما عندهن من الطيب. فلما كان الغد جاءتني بورس وعود وعنبر، ثم قالت لي إن لي عندك حاجة. قلت ما هي؟ هذه أبرهة تقول لي أم حبيبة، قالت أنا بي منك حاجة، قالت ما هي؟ فقالت لقد أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فاقرئي على النبي مني السلام وأعلميه أني آمنت بالله ورسوله ولا تنسي ذلك. قال ثم جهزتني، ثم إني حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أرسلت مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، أرسلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت إليه قالت له أن أبرهة تبلغك السلام، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. هذه قصة زواجها. ثم أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم فدخلت في العام السابع في بيت النبوة، ولم تكن يومئذ هي صغيرة، وإنما يقول كان عمرها 40 سنة رضي الله عنها، ولكن كانت تتمتع بشبابها وجمالها وحيويتها. هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لها بعض المواقف، لها بعض المواقف اللي ذكرها العلماء في مواقفها. من أشهر مواقفها موقفها مع والدها أبو سفيان، فإن أبو سفيان جاء إلى المدينة بعدما قريش ألغت صلح الحديبية وخرقت صلح الحديبية، جاء أبو سفيان يحاول أن يستدرك الوضع، فكانت رضي الله عنها حريصة على أن لا يجلس أبو سفيان على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا يعني كما جاء في الرواية أنها رضي الله عنها كانت غيورة. قالت لما قدم أبو سفيان وهو أبوها وكان رجلا مشركا، قدم المدينة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزو مكة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يريد أن يغزو مكة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الهدنة ويؤخر الحرب، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عليه، فقام ودخل على ابنته أم حبيبة، بيت بنته، دخل على بنته، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته، شالت الفراش سريع، طوته دونه، فقال يا بني أرغبت بهذا الفراش عني؟ يعني الفراش هذا أحسن مني، أرغبت بهذا الفراش عني؟ أم بي عنه؟ أم إنك ما تبيني أن أجلس على الفراش؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرئ نجس مشرك، هتقول أبوها وأنت امرئ نجس مشرك. فقال يا بني لقد أصابك بعدي شر، أصابك بعدي شر، شر أصابك، إيش الكلام هذا؟ تقول وهذا حقيقة من دينها ومن ديانتها أنها نزل فيها قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة
قال الإمام الفخر الرازي وقال ابن كثير وغيره نزلت في أم حبيبة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، حنت قلوبهم، يعني صار في مودة، حنت قلوبهم، حنت قلوب أخوانها جماعة سعيد بن أبي العاص، حنت قلوب، وحنت قلوب آبائها، وأخوها معاوية رق قلبه للإسلام، وأبو سفيان والدها رق قلبه للإسلام لما سمع عن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها كانت امرأة يعني تقية دينة، وكانت رضي الله عنها يعني من ديانتها أنها كما قالت عائشة لما حضرتها الوفاة لما نادتني قالت يا عائشة تعالي، فاقتربت من عائشة فقالت دعتني فقالت عند موتها قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، يعني بيننا من زعل الحريم ضر وضرتها، قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله ذلك كله وتجاوزه وحللتك من ذلك كله، يعني أنا سامحتك أدو تسامحيني. قال ثم نادت أم سلمة فقالت لها مثل ما قالت لي، وهذا رضي الله عنها من حرصها. روت أكثر من 63 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر الحديث التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، اللي صلى 12 ركعة في يوم وليلة يبني الله له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت الركعات هذه منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على ديانتها رضي الله عنها. هذا غالب ما روي عنها، روي عنها بعض المواعظ، روي عنها بعض الكلمات، روي عنها بعض الأشياء، ولكن في إشكال في حديث واحد فقط في مسلم، هو فيه إشكال حديث صحيح في مسلم، أن أبو سفيان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طلبتك ثلاث أشياء عطني إياها بس ثلاثة، فقال سلم عطيتك ثلاثة، قال أما الأولى أزوجك أجمل النساء وأحسن النساء، قال قبلت، وأما الثانية قال تجعل ابني كاتبا للوحي، خل ابني كاتب للوحي، قال قبلت، قال وأما الثالثة فاجعلني أقود الحرب على المشركين كما كنت أقودها على المسلمين، أنصر دين الله مثل ما كنت حارب، أنا حارب المسلمين وأقود الحروب وأشعل نارها، خلني أقود الجيوش وأشعل نار الحرب على الكفار، قال قبلت. هذا حديث مسلم فيه إشكال، الإشكال أن أبو سفيان يتكلم كلام أم حبيبة متزوجة من أول من زمان، أم حبيبة متزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول لرسول الله أزوجك أجمل البنات؟ قال الإمام النووي إنما أراد ابنته عزة، عند بنت ثانية جميلة اسمها عزة، أراد أن يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين، فأراد أن يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام، فقال للسلام قبلت، يعني من ذلك قبلت الزواج منك، أنا متزوج ماخذ وحدة، ولكن الله تعالى حرم، بدليل أن نفسها رملة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، انكح أختي، تزوج أختي، أنا فرحانة فيك يا رسول الله، خذ أختي الثانية، وهذا الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، قالت أم حبيبة يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت تحبين هذا؟ ولكن الله تبارك وتعالى جمع أن يجمع الإنسان، منع أن يجمع الله تعالى الإنسان بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما مضى في الجاهلية. وبالفعل وافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معاوية كاتب الوحي، وصار معاوية كاتب الوحي، ووافق أن يكون أبو سفيان قائد للحروب، وبالفعل يعني هو ما عنده، أسلم في أيام الفتح متأخر، ولكن أصبح يقود الحروب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شارك في معركة اليرموك وأجج نارها، وقد تجاوز أكثر من 80 سنة عمره وهو يؤجج نار الحروب ضد المشركين ونصرة لدين الله تعالى. وهذا كل ما ورد في سيرة أم حبيبة رضي الله عنها، وأثنى عليها العلماء، يعني طبعا في التراجم حينما يترجموا لها يقولون عنها أم سفيان، يقولون عنها أم حبيبة رضي الله عنها العابدة الصالحة العالمة التي ولدت قبل البعثة 17 سنة وتوفيت عام 44 للهجرة في خلافة معاوية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 65 حديث، كانت امرأة صالحة تقية حصيفة لها عقل ولها اتزان، ويعني هذا كل ما ورد في أم حبيبة رضي الله عنها. وقالوا دفنت في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المدينة، علي بن أبي طالب كان عند بيت يبدو أنها اشترته أو سكنت فيه، فلما ماتت دفنت في هذا البيت في بيت علي، كما جاء في الرواية روى علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المسمى بزين العابدين قال قدمت منزلي في دار علي بن أبي طالب، رجعت منزل جدي علي بن أبي طالب في المدينة، فحفرنا في ناحية منه فأخرجنا حجرا فإذا فيه مكتوب هذا قبر رملة بنت صخر، صخر له أبو سفيان، هذا قبر رملة بنت صخر، فأعدناه في مكانه كما جاء ذلك في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره. هذا يعني كل ما ورد فيها رضي الله عنها، وأنها قالت بعض الأقوال، ومن الأقوال يعني الحسنة التي كانت تقولها رضي الله عنها، يعني من الآثار الجميلة التي كانت ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محاضرتنا اليوم هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. الفوائد المستفادة اليوم أن مع العسر يسرى، وأن مع الصبر ظفر، فإن رملة بنت أبي سفيان لما صبرت على الإسلام ورفضت أن تعود إلى الشرك ورفضت أن تعود إلى قريش، عوضها الله تعالى خيرا، عوضها الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يستفاد من هذا أن المرأة الصالحة الطيبة الصينة صاحبة الدين والخلق فإنها لا تترك، لا تترك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك رملة بنت أبي سفيان عرضة، لأنها قد جمعت ما بين الدين والأخلاق وحسن الديانة، فلذلك ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تزوجها. ثالثا أن الدين يمنع من ولاء الكفار ولو كان الكافر والدك، كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه مثل رملة بنت أبي سفيان، رملة أبوها كافر ومع هذا ما حبته وكرهته، ولما جاء يجلس طوت الفراش، قال: يا بنت تطوي الفراش، قالت: نعم أنت مشرك نجس. ولذلك معيار الحب هو الدين، يعني ما هو معيار حبنا للناس أن والله هذا مصلحتي عنده وهذا يعطيني وهذا أخلاق حسنة معي، لا لا، معيار علاقتنا مع الناس حسب علاقتهم مع الله، فلعلاقته حسنة مع الله نحبه ولو كان أبعد الأبعدين، ولعلاقته سيئة مع الله نكرهه ولو كان أقرب الأقربين، هذا معيارنا، هذا يسمونه ولاء وبراء. معيارنا كما تعلم الصحابة يحبون الإنسان على قدر طاعته لله ولو كان أبعد الناس، ويكره ويبغض ويتبرأ من الإنسان العاصي على قدر معصيته لله ولو كان أقرب الناس، كما فعلت مع والده مع والدها. هذا مما يستفاد من هذا الدرس. وما يستفاد من هذا الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب شيء مقدور عليه يعطيه، قال: طلبتك، قال: أعطيتك، طلبتك كذا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يستفاد من هذا هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم. نتوقف الثلاثاء القادم لأجل الحج، وإن شاء الله نكمل فيما بعد. أحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله.
صفية رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في درس جديد ومحاضرة جديدة حول سلسلة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وها نحن ذا نجتمع في بيت من بيوت الله تعالى على ذكر الله عز وجل وذكر هذه السيرة العطرة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم حسن الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا اليوم مع إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وهي إحدى سليلات البيت النبوي، فجدها نبي وعمها نبي وزوجها نبي، وقد حظيت من الفضل والكرم وعلو النسب ما لم تحظه امرأة في بيت النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك ما حباها الله تعالى من حسن الصورة وحسن السريرة، فلها مظهر وصورة جميلة، ولها سريرة صالحة صادقة، كما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل كل من ترجم لها قال: إنها من عقلاء النساء ومن ذوات التقى والصفاء والشرف والحلم والوقار والفضل والعبادة والورع والزهد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فقال: والله إنها لصادقة، كانت محببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أطال عندها الجلوس وأكثر معها الكلام، بل تسبب حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غضب النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش مع عبادتها وتقواها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على زينب وهجرها أكثر من شهرين لم يأتها، إكراما لأم المؤمنين هذه صاحبتنا في هذه المحاضرة. هي صفية بنت حيي رضي الله عنها، اليهودية كما يسمونها، فإنها من سلالة هارون عليه السلام وعمها موسى، وقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السلالة
وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بما يفتخر عليك النساء؟ ما هي من جمالها وحسنها ووضاءتها. لما دخلت إلى البيت النبوي مع أمهات المؤمنين غرن منها، فتكلموا عليها وقالوا: صفية يهودية، هي يهودية. فبكت رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا صفية، أنك ابنة نبي، جدك نبي وهو هارون، والنبي أثبت لها صحة نسبها بعلم الغيب، جدك نبي وهو هارون، وعمك نبي وهو موسى، وأنك تحت نبي. فلم يجتمع لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف كما اجتمع لصفية. هي صفية بنت حيي ابن أخطب ابن سعيا ابن تغلب ابن عامر ابن عبيد ابن كعب ابن الخزرج ابن حبيب ابن النضر أو النضير، وابن ينحوم كما في الأنساب أو يتحوم، وكان أبوها سيد بني النضير، وهو من سبط لاوى ابن يعقوب. لاوى ابن يعقوب أحد الأسباط، هي من سلالة لاوى، ثم من ذرية نبي الله ورسوله هارون بن عمران أخو موسى عليه الصلاة والسلام، لأن هارون من ذرية لاوى، فهي من هذه الذرية رضي الله عنها. كان اسمها حبيبة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صفية. لها قصص كثيرة وأخبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم أخبارها أنها كانت من سكان المدينة، كانت من سكان المدينة من اليهود الذين سكنوا المدينة. وكان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنية صغيرة عمرها 10 سنوات 11 سنة، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لا يتجاوز عمرها ذلك. تقول عن نفسها: كنت من أحب أولاد أبي إلي، حيي بن أخطب سيد اليهود، أنا أحب أولاد إليه، أنا حبيبة اللي هي صفية، بل كان عمي يحبني أكثر من أولاده، وكانوا إذا كانوا مشغولين في شيء فجئتهم تركوا اللي بأيديهم وأخذوني، بنت لعوبة صغيرة محببة إلى أهلها. تقول: كنت محببة إلى والدي وعمي أبي ياسر. تقول: ففي يوم من الأيام سمعت جلبة في المدينة فقالوا أن نبي العرب قد جاء إلى المدينة، بنت عمرها 10 سنوات. تقول: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف في قباء غداء، يعني في, 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 في الصبح. قال: فغدا عليه حيي بن أخطب والدي، راح حيي بن أخطب غدا على ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، فذهب، فلما ذهب إليه لم يرجع والدي وعمي أبو ياسر، لم يرجع حتى كان مع الغروب. راحوا يتأكدون من النبي وأنا أنتظرهم، يقول: ما رجعوا إلا بعد الغروب، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. والدها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر رجعوا زعلانين لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: أنا طفلة صغيرة، فهششت إليهما كما كنت أصنع، طلعت لهم أضحك معهم كالعادة. قالت: فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ أنت قارئ في التوراة، هذا النبي اللي جاء هو هو محمد؟ أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم والله. قال: فما في نفسك منه؟ إيش رأيك أنت يا حيي؟ إيش رأيك فيه؟ ما في نفسك حيي يقول لأخيه أبو ياسر؟ قال: ما رأيك فيه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، أنصبل العداء وأضل عاديه ما بقي. هذه أول كلمات سمعتها حبيبة اللي هي صفية بنت حيي من والدها، أنهم ثبتوا أنه هو نبي، وهي تسمعهم أنه نبي من أنبياء الله تعالى. صارت الخيانات مع بين اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا المواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة، سكنوا خيبر. خيبر تبعد عن المدينة 120 كيلو أو 80 ميل، مدينة محصلة كلها حصون، سكنها اليهود ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير وغيرهم، فسكنوا هناك في خيبر، وكان على رأسهم حيي بن أخطب والد صفية الذي كان يكيل العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العام الثامن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية بينه وبين قريش، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في العام الذي بعده فيحد، وأن تضع الحرب أوزارها بيننا وبينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم اصطلح معهم في شهر ذي الحجة، مثل الشهر اللي احنا فيه الآن، في شهر ذي الحجة اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش القوة العظمى، فتفرغ صلى الله عليه وسلم شمالا إلى القوة الموجودة، فكان هناك حيي بن أخطب في يهود خيبر يحرض العرب من الأعراب وقبائل غطفان على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز له جيش، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من حضر الحديبية أو أراد الغزو في سبيل الله، اللي يروح يخرج معنا يدور الغنائم لا يخرج معنا. وقال أنزل الله تعالى في ذلك آية في المنافقين، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، خلونا نروح معكم خيبر نحصل من الغنائم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان خرج لغنيمة ما يخرج معنا، أهل الحديبية يخرجوا. فخرج 1400 رجل أو 1600 رجل ممن حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية إلى خيبر. وأنزل الله تعالى بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيورثكم غانم كثيرا، فتحا من الله ومغانم كثيرة. أما الفتح فهو فتح مكة، وأما المغانم الكثيرة التي سيعطيها الله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية بعد ما رجع رسول الله فهي خيبر، كما قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، عجل لكم صلح الحديبية والمغانم الكثيرة هي خيبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الكفار، أرسل المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول أرسل رسول إلى أهل خيبر أن جاءكم محمد خذوا حذركم، ولكن في رسالته يقول محمد ما عنده شيء، عنده سلاح قديم والرجال اللي معاه مشتتين وليس عنده شيء، وأنتم إذا اجتمعتم يا يهود ما حد يغلبكم فلا يغلبنكم محمد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الراية السوداء التي اسمها العقاب أو العقاب، والعقاب هو النسر الأسود طائر العقاب، وكانت الراية عبارة عن خرقة لعائشة رضي الله عنها لونها أسود يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة براية العقاب وهي النسر الأسود، كانت راية النبي خلاص عقد راية إذن يدخل حرب، فعقدها النبي صلى الله عليه وسلم ومشى بها إلى خيبر. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ليلا، ولم وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إلى قرية بالليل ما يدخلها حتى يصبح الصباح، فإذا صار الصباح دخلها صلى الله عليه وسلم، أو ينتظر إن كان فيها أذان فيها ناس مسلمين ما يدخلها، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصباح، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الصباح صلى الفجر ثم صف الصفوف ورفع يديه ودعا الله تعالى فقال اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا أو أدرينا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها اقدموا بسم الله. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم مع طلعة الصباح، الناس توهم خرجوا صباحا إلى مزارعهم، فكان اليهود في مزارعهم بر خارج الحصون، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صبحكم مساكم محمد والخميس، جاكم محمد والخميس، الخميس هو الجيش لأنه يخمسون خمس أقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، ولذلك يسمون الخميس الجيش المخمس، قالوا محمد والخميس محمد، فهربوا ولوا على أدبارهم، الفجأة الحرب فجأة والفجأة عنصر المباغتة له تأثير في الحرب، فهربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الله أكبر خربت خيبر خلاص هربوا. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها صلى الله عليه وسلم وفتحها، استعصى عليه بعض الحصون على النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح، يوم يومين ثلاثة حصل القتال، هذا له مجال بعدين، قتال ما بين الصحابة وما بين سيد من سادات اليهود يقال مرحب اليهودي، وتقاتل وقتل جمع من الصحابة، كل ما خرج لواحد بارز قتله، وكان ينشد أبيات من ضمن أبياته يقول أنا تعرف اليهود أني مرحب، كلام طويل في الشعر. فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتله فقتله علي رضي الله عنه، وكان هذا فتح. واستعصى على النبي صلى الله عليه وسلم حصن آخر من الحصون، يوم يومين ثلاثة ما استطاعوا يفتحوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما صار في الصباح كل واحد استشرف من النبي يعطيه الراية، عمر رفع رأسه، أبو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، كل من يرفع رأسه يريد يعني يدفع له النبي، لأنه شهد له النبي بأنه يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبه يفتح الله على يديه. فكل رفع رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ ادعوا لي علي. قالوا يا رسول الله به رمد في عينه، عينه يقولون ساقطة، سقطت عين علي من أحد الضربات، قال ادعوا لي علي. فدعوا علي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على عينه فأعادها إلى مكانها، ثم دفع الراية لعلي فقال سر على بركة الله. قال يا رسول الله اقتلهم. قال لا يا علي، انزل بساحتهم فادعهم إلى لا إله إلا الله يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها.
قال انزل بساحتي فادعهم إلى لا إله إلا الله. إحنا نبي، إحنا ما نبي نفتح بلدان، ما نبي أراضي، نحن ندخل الناس بالسيف، إحنا نبي الناس يسلموا لله تعالى. إذا أطاعوك خلاص، ما أطاعوك ادخل عليهم باسم الله تعالى. فدخل علي رضي الله عنه وفتح الله تعالى عليه. هذه مقدمات لخيبر. قتل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كان من القتلى الذين قتلوا في خيبر حيي بن أخطر. حيي بن أخطر قتله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، والد صفية، هذا من القتلى الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. من القتلى الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كنان بن الربيع بن الحقيق. كنان بن الربيع بن الحقيق زوجها تو معرس عليها على صفية، تو ما أخذها ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحرض على رسول الله وقاتل، فقتله صلى الله عليه وسلم. قتل كنان ابن الربيع بن الحقيق وهو زوجها، قتل اثنين أبوها وزوجها، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بنت عمرها 17 سنة، صفية عمرها 17، بنت جميلة صغيرة وضيئة كما يصفونها. فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الأسرى، جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا الأسرى للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعطونه شيء اسمه الصفي. الصفي يعني يصطفوا له شيئا من الغنائم قبل توزيع الخمس، قبل يدفع الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الخمس يصطفوا له شيء، إما فرس وإما سيف وإما جارية وإما عبد، يصطفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسمى الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء دحي الكلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله في أسرى وفي جواري، هب لي جارية يا رسول الله. قال روح خذ من الجواري، خذ لك واحدة، شوف الجواري خذ لك واحدة. فراح دخل لقى أجمل واحدة صفية أبوها ملك. يقول ابن حجر يقول من أجدادها 100 ملك، أجدادها سليلة ملوك، يقول من أجدادها 100 ملك من أجداد صفية، عدهم الإمام ابن حجر رحمه الله أو ذكرهم 100 ملك من الملوك. شاف البنت هذه وهي هذه أحسن الموجود فأخذها، فلما أخذها وقع ذلك في نفس كثير من الصحابة، هذه بنت الرئيس هذه يعني كيف منعمة. فقالوا يا رسول الله إن دحية الكلب أخذ أوضع النساء، أحلى النساء وأجملهم، وإنها بنت حيي بن أخطب ملك اليهود، إنها لا تنبغي إلا لك يا رسول الله، هذه ما تصلح إلا لك، ما يصير يأخذها حيي. ولذلك العلماء يقولون يعني السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أولا سلالتها، يعني كونها من سلالة أنبياء فهي لا تصلح إلا لهذه. ثانيا أنه في من هو أفضل من دحية الكلب في الصحابة كعثمان وعمر وعلي وغيرهم، فيقع في النفوس ليش أعطيتها دحية ولم تعطيها لمن هو أفضل منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعادها، قال يا دحية أعطنيها مرة ثانية، فأرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذ ما تشاء من النساء غيرها، خذ ما تشاء من النساء غيرها. فأخذ دحية الكلب غيرها، بغير يعني غير صفية. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كانت جدا كارهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كارهة كراهية شديدة، وتو قاتل أبوها وقاتل زوجها، يعني كيف ما تكره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما جيء بها إلى رسول الله مسكوها، كان اللي يسوقهم يجيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلال، فجاء بلال فمر بها، مر بلال بها هي مع امرأة ثانية اللي هي أخت زوجها، مر بهم على قتلاهم على زوجها ميت وعلى أبوها، فجعلت واحدة منهم اللي هي أخت زوجها جعلت تصيح وتبكي، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أبعدوا عنا هذه الشيطانة أو هذه، يعني ابعدوها مع الصياحة وبكاءها. ثم أن صفية سكنت وسكتت، فقال يعني في بعض الروايات النبي قال لبلال ما بك رحمة يا بلال، يعني امرأة أبوها مقتول أمامها وأخوها تروح تمر فيهم، خلفهم من وراء غطهم بعيد عنهم عن قتلاهم، أما بك رحمة يا بلال. هذه رواية ذكرها الإمام القرطبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعزبوا عني هذه الشيطانة، وقال أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلاهما، هذا ذكرها كذلك البيهقي في دلائل النبوة. الشاهد أنها جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل بها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أميال بعدما استبرأها، رحل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص ما هي حامل أو تحيض، الجارية تحيض حيضة واحدة. بعد ذلك بعدما رحل النبي صلى الله عليه وسلم بمسافة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم، جارية هي مملوكة لرسول الله، قالوا أصلحوا من شأنها، صلحوها وادفعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلحوا من شأنها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كشت من رسول الله وغضبت وقامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مسافة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء أصلحوا من شأنها كما جاء في الرواية. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرس بها هناك، قالت أم سليم وليست معنا في اسطاط، ما معنا خيمة ولا سرادق، ف
فأخذت كسائين أو عباءتين فسترت بهما بين الشجر فمشطتها وعطرتها. قالت أم سنان الأسلمية: وكنت في من حضر عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية مشطناها وعطرناها، وكانت جارية تأخذ الزينة من أوضع ما يكون في النساء من أجمل النساء، وما وجدت رائحة طيب كان أطيب منها يومئذ، بنت ملوك مطيبة. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فمشى إليها فقامت إليه، وبذلك نحن أمرناها، فخرجنا من عندها وأعرس بها النبي صلى الله عليه وسلم هناك وبات عندها. فظل الناس يسألون: هي جارية ولا زوجة؟ جارية ولا زوجة؟ قال: إذا الحين بكرة الصبح إذا سترها النبي عن الناس فهي زوجة له، وإذا ما سترها خلها تمشي وراء فهي جارية من الجواري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صار في الصباح سترها النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته، ثم أردفها وراءه على الناقة، ثم نوخ النبي صلى الله عليه وسلم الناقة وقال: اركبي. فركبت على ركبته صلى الله عليه وسلم، ثم رفعها فوضعها الناقة ثم غطاها فسترها، فقالوا: هي زوجة رسول الله وأم المؤمنين رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذلك قال: خيرتها، خيرتها، قلت يا صفية. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم الليل كل معها وهو يسترضيها، يقولها: يا صفية والله إن والدك قد ألب علينا العرب، يعني يستسمحها مقاتل والدها، قال: إن والدك هو اللي ألب علينا العرب، زوجك هو الذي غدر بنا. تقول: وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترضيني يسترضيني حتى رضيت، وصار من أحب الناس إلي بعدما كان صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليها. يقول: صار أحب واحد إلي بعدما كان من أبغض الناس إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضاها كما تقول هي في الرواية. بعدما استرضاها قال لها: يا صفية أنت حرة، تبي ترجعين لأهلك ارجعي، تبين أعتقك وأتزوجك وأجعل صداقك عتقك أفعل هذا. فقالت: يا رسول الله بل خلاص اعتقني وتزوجني، أنا رضيت بك يا رسول الله. هي في ذاكرتها الكلام القديم اللي سمعته من والدها يقرر أنه نبي، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس على وليمة أمكم، قال: هلم إلى وليمة أمكم. قال: اللي عنده فضل طعام يجيب عني. ففرش النبي صلى الله عليه وسلم نطع جلد، ثم قال لي عنده، فهذا جاب تمر وهذا جاب أقط وهذا جاب سويق، فخلطه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا فبارك الله فيه، قال: تعالوا على وليمة أمكم تفضلوا. قالوا: بل من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بها أول ما لها ثلاث أيام، ثلاث أيام وهو يوكل الناس صلى الله عليه وسلم على وليمة صفية، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صفية كما يقال بدل حبيبة. فهي رضي الله عنها، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال: من خصائصها رضي الله عنها، من خصائصها أن النبي اعتقها وجعل عتقها صداقها، مر لها مهر، مهرها أن يعتقك لله. قال: وهذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز لكل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء الحنابلة أن يعتق جاريته المملوكة ويجعل عتقها صداقها فيتزوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جاءت المدينة، وصلت الأخبار بعد قبل لا يصل المدينة، وصلت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اليهودية بنت حيي بن أخطب المرأة الجميلة، عمرها 17 سنة 17 سنة. تحركت الغيرة في أمهات المؤمنين، منو أكثر الناس غيرة؟ عائشة، عائشة صغيرة عمرها 17 سنة أو 18 سنة. جاءت من تنافسها؟ جاءت المنافسة لها جميلة وأبوها ملك وبنت ملوك، وجعل الناس يتكلمون في جمال صفية رضي الله عنها وحسنها وطلاقتها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها معه. يقول الراوي: فلما قدمنا على المدينة، أقبلنا على المدينة، رأينا بيوت المدينة من بعيد فهششنا إلى المدينة، يعني فرحنا رجعنا إلى بيوتنا، فأطلقنا الإبل، تركنا الإبل تسرع فأسرعنا، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط هو وصفية من على الناقة، اثنينهم سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت صفية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم، فسترها صلى الله عليه وسلم، رأتها سترها عن أعين الناس، كل ما حد من التفت رسول الله، قال: لا عليكم لا عليكم، لا بأس لا بأس. دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وين يوديها؟ دخل إليها المدينة، ما عنده بيت النبي صلى الله عليه وسلم لها، هو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجر، حجرة مترين في مترين، هذا بيت عائشة، حجرة مترين في مترين بيت زينب، ما لها بيت بعد، ما بنى لها بيت. وكان من يعني من هدي الصحابة رضي الله عنهم يفتحون بيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الصحابي حارث بن النعمان الأنصاري. قال: يا حارث خلها عندك في بيتك إلى أن نسكنها ونبني لها دار. النساء الآن فيهم غيرة بيشوفون إيش هذه، فجعل النساء لبسوا نقاب وخرجوا يركضون إلى بيت الحارث بن النعمان، حارث بن النعمان ليروا صفي. أول واحدة عائشة راحت لبست نقاب وراحت تركض إلى بيت حارث، قالت: بشوف اليهودية هذه إيش صايرة، اللي أخذت قلب رسول الله ثلاثة أيام وهو يعزم الناس على وليمتها. تقول عائشة في الرواية: وأنزلها النبي صلى الله عليه وسلم فجئت إلى بيت حارث بن النعمان الأنصاري. طبعا النبي أول ما جاء المدينة جاء إلى بيته صلى الله عليه وسلم، ارتاح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ارتاح في بيته، ثم دخل على فاطمة، هذا هدي، يروح لفاطمة رضي الله عنها يسلم عليها يطمئن عليهم، ثم يلف على نسائه وزوجة الجديدة في بيت حارث بن النعمان. بعد ما لف على نسائه رجع عند بيت حارث بن النعمان، وإلا البنات جالسين هناك يشوفونها، يقول: فإذا أربع نسوة منقبات جالسين يشوفون ينظرون إلى هذه البنت الجديدة، وإذا زينب بنت جحش وحفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر وجويرة بنت الحارث، كلهم أمهات المؤمنين جايين يشوفون الضيفة الجديدة هذه إيش شكلها وكيف هي. يقول: وعائشة منقبة تنقبة، يقول: فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت ومشت لحقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتقبة في وسط النساء، وهي تظن أن لن يعرفها أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وانتظرها حتى خرجت فأدركها وأخذ بثوبها فقال: يا شقيراء كيف رأيت؟ إيش رأيت يا شقيراء؟ كانت شقراء عائشة، حمراء وشقراء. قال: يا شقيراء كيف رأيت؟ حاولت عائشة قدر المستطاع تغفر غيرها، يعني عادي وامرأة طبيعية، ولكنها ما تمالكت نفسها رضي الله عنها حتى قالت: يا رسول الله حسبك أنها يهودية. قالت: يهودية يعني إيش؟ في يهودية في النهاية يعني. قالت: نعم شفت اليهودية يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها فقال: لا تقولي ذلك، فإنها قد أسلمت وحسن إسلامها. عائشة خلاص المرأة تغيرت، فإنها قد أسلمت وحسن إسلامها. وكان من غيرة كذلك من الغيرة مما ورد من يعني غيرة النساء منها ومن جمالها، غيرة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقد كانت من أمهات المؤمنين الصالحات، ومع هذا كانت تغار من صفية من جمالها وحسنها وصغر سنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. تذكر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج، فلما خرج صلى الله عليه وسلم خرجت معه زينب بنت جحش، وخرجت معه صفية أمهات المؤمنين، فأبطأ بعير صفية، بعيرها كان بطيء ومريض، فأبطأ بعيرها فجلست تبكي، الناس مشت القافلة وهي متأخرة، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما لك يا صفية؟ فجعلت تمسح دموعها وتبكي، وجاء النبي يمسح دموعها: ما لك يا صفية؟ وهي تبكي، فقالت: يا رسول الله هذا أنت شايف الناس مشت وأنا جالسة يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنها ويهدئها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش، وكانت زينب عندها إبل غنية ومعها إبل كثير، هذه زينب رايحة حج ومعها إبل كذلك من إبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفقري أختك جملا، أفقري يعني أعيريها يا زينب، أعطي أختك صفية جملا، أختك جملا، وكان عندها ظهر يعني عندها بعارين وإبل، فقالت: أنا أفقر اليهودية، أنا أعطي اليهودية، أو قالت: أنا أفقر يهوديتك، يهوديتك، وهي أسلمت خلاص. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها غضبا شديدا، فلم يكلمها حين رجع إلى المدينة، وجلس شهر محرم بعد بكرة، أو دخلنا في شهر محرم وشهر صفر، فلم يأتيها صلى الله عليه وسلم ولم يقسم لها، ويأست من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: يا رسول الله أصنع؟ إيش أعمل؟ أبي أرضيك خلاص، غلطة صدرت مني، ماذا أصنع؟ قال: وكانت لها جارية تخبئها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها جارية زينب تخفيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله هي لك، هذه الجارية خذها لك بس ارضى عني، حتى أنها طوت فراشها ما قام النبي يجي ينام عندها، فقالت: هي لك يا رسول الله. قال: فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سريرها، إلى سرير زينب، فمده صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده، ورضي صلى الله عليه وسلم عنها كراما لصفية رضي الله عنها وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كذلك على صفية، فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم مرة على صفية، فذهبت صفية إلى عائشة تقول: يا عائشة أنا إيش رأيك ترضي عني رسول الله وأعطيك يومي، اليوم اللي لي أنت خذي بس المهم يرضى عني رسول الله. تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني غضب على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله عني ولك يومي؟ قالت: نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يا عائشة إليك عني ما هذا يومك؟ هذا مو يومك، إليك عني ما هذا يومك؟ قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صفية قالت: أراضيك وأخذ اليوم، أنا مستعد اليوم أراضيك بس أرضى عنها، وأعطتني يومها، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فقال: والله إنها لصادقة، كما روى زيد بن أسلم رحمه الله قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله وهو في المرض، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المرض مريض، فاجتمع عنده النساء فقالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، يعني أتمنى لو هذا المرض فيني أنا بستشفى يا رسول الله. فغمزها أزواجه، غمزوا حق بعض، قال يقول اللي بيك فيني. فغمزها أزواجه فأبصرهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مضمضنا، تمضمضوا من هذه الخطيئة، هي صحيح بالعين بس هذه خطيئة، مضمضنا. قلنا: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. تمضمضوا يعني أنت أكلت لحم أخيك لما اغتبته، يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريتموه. فشبه الكلام في الإنسان والغمز واللمس بالأكل، قال: ترى أكلت لحمها، تمضمضوا، مضمضوا فمكم. قالوا: من إيش؟ قال: أكلت لحمها، غمزت لها بعيونكم. هذه واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لصادقة، صادقة فيما تقول. وحصل لها قصة أخرى كذلك في دفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أن عائشة وصلت إلى مرحلة ما تتحمل حب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى صفية، فقالت: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيده، يعني قالت كافنها قصيرة، يعني إيش الحب الزايد هذا، كل الحب هذا لو طويلة ما يخالف. قلنا: قالت: حسبك من صفية، وأشارت إلى يدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه الكلمة لو أدخلناها مع ماء البحر لأثرت في ماء البحر، لأنها خطيئة من شدة خطيئتك هذه. والله كما قال نفسنا في رواية الترمذي والبيهقي وابو داود، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له صلى الله: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فندمت عائشة رضي الله عنها على ما فعل. ومن الحوادث التي وقعت لصفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها كانت إذا زارته في المعتكف يخرج معها صلى الله عليه وسلم خارج المسجد ويوصلها إلى دارها، فكانت رضي الله عنها إن زارت النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها فأوصلها إلى دارها. خرج النبي يوم من الأيام، كان معتكف في المسجد في رمضان، فزارت صفية في المسجد، فلما أرادت أن تمشي مشى معها صلى الله عليه وسلم وخرجت من المسجد وهو معها بالليل، ما في لا إضاءة ولا أنوار ولكن على ضوء القمر. فرأى الناس اثنين من الصحابة يقال هم أسيد بن الحضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما من أقدم الصحابة الأنصار، قال فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدوا شوية ومشوا كأنهم ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأسرعوا في المشي، شافوا النبي معه سوادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على رسلكما، ليش مستعجلين لما شفتوني تركضون، على رسلكما، إنها صفية، هذه صفية، ما عندي خيانة، إنها صفية. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله فيك إحنا كذلك، أنت تظن أننا نشك فيك يا رسول الله ولحنا نتكلم فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني إحنا نشك، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. شوف العلماء ايش يقولون، يقول: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما الشك في رسول الله فتكفروا وتهلكوا. يعني واحد إذا شك في رسول الله أنه خائن ولا علاقات محرمة، هذا يكفر، يخرج من دائرة الدين، لأنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهما، كما يقول الإمام، قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. هذه صفية رضي الله عنها كما قال عنها العلماء ابن كثير، قال: كانت سيدة من سيدات النساء، عابدة ورعة زاهدة برة صادقة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن العماد عنها: كانت جميلة فاضلة، كفاها فضلا ونبلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منها. روت عن رسول الله زهاء 10 أحاديث حدثت بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن الأحاديث التي حدثت بها حديث المهدي أنه يبايع له عند الكعبة، ثم يأتي جيش من الجيوش يريد أن يقتل المهدي وأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قالت: قلت يا رسول الله أرأيت المكره منهم؟ قال: يبعثهم الله عز وجل على ما في نفوسهم. ويعني تذكر بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفية رضي الله عنها، ومن كذلك فضائلها رضي الله عنها، طبعا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 7 كما قالوا، يعني بعد غزوة خيبر، إذ كانت خيبر في 7، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 7 من الهجرة، وعمرها كان لا يتجاوز 17 سنة رضي الله عنها، وأولم لها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتذر منها. وفاتنا أن نبين أنها رأت رؤيا قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت رؤيا وقصتها على زوجها. يقول الراوي: كانت في عين صفية خضرة، كان في عينها خضرة، خضرة يعني معينها خضر، يعني كانت مضروبة كف على وجهها فصار فيها خضار مكان الكف الذي جاءها. قال: كان في عين صفية خضرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعينك يا صفية؟ إيش في عينك؟ فقالت: قلت لزوجي، كانت متزوجة، قلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم، وأنا نائمة في الليل، رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقع في حجري، قمر طاء وسقط في، وفي رواية كأن شمسا وقعت على صدري. قال فغضب، أول الرؤية يفهمها اليهودي زوجها، قال فغضب فلطمها لطمة على وجهها وقال: أتريدين ملك يثرب؟ هو القمر، تريدين ملك يثرب يعني محمد، أتريدين ملك يثرب؟ وما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تقول: وما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أبي وزوجي، فما زال رسول الله يعتذر إلي وقال: يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل ما فعل، حتى ذهب ذلك من نفسي فصار أحب الناس إلي، فصار أحب الناس إلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليها صلى الله عليه وسلم، وبل كان صلى الله عليه وسلم يراعيها. ومن كثرة مراعاته صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يعرف موعد عادتها الشهرية، عادة الشريعة عند النساء غالبا الزوج عند 10 نساء، هذا وين يثبت بينهم؟ بس هي صفية رضي الله عنها يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معه في الحج. فلما جاء موسم الحج وخرج الناس لطواف الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يطوفه إلا طاهر، فسأل النبي عن صفية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية قبل أن تفيض. قالت عائشة: كنا نتخوف أن تحيض صفية، موعدها، فنخاف أن تحيض، إذا حاضت قبل لا تطوف طواف الإفاضة طواف الحج نضطر نجلس أسبوع حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة وبعدين نمشي، فكنا نتخوف أن تحيض. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا صفية؟ هذا بعد أدب من رسول الله، ما قال أحابستنا صفية يعني راح تحبسنا صفية، يعني راح تتأخر تأتيها العادة فننتظرها حتى تطهر فتطوف. قال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. طمن يا رسول الله، طافت على طهارة، قد أفاضت. قال: فلا إذن لا تحبسنا. وكان هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم عليها ولطفه بها، بل كان صلى الله عليه وسلم كما جاءت الرواية يمسح دموعها بردائه، وكلما رآها بكت حاول صلى الله عليه وسلم أن يرضيها. وتوصف صفية بأنها حليمة، حليمة يعني ما كانت غضوبة. قل جاءت رواية من الروايات أن خادمة عند صفية يعني الشيطان وسوس لها أن تفتن بين صفية وعمر بن الخطاب. طبعا هي عاشت فأدركت الخلفاء الأربع، أدركت عصر أبو بكر رضي الله عنه، وشهدت الفتوح في عصر عمر والفتوح في عصر عثمان، بل كان من فضائلها أنه عثمان لما كان محاصر حاصره الأشتر كانت رضي الله عنها تذهب بالماء لعثمان، فجعل الأشتر يضرب بغلتها يصد في بغلتها، فلما رأت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى عثمان حطت لها خشب من فوق بيتها على بيت عثمان، وجعلت تعبر من فوق وتنزل على دار عثمان رضي الله عنها لتسقيه الماء وتعطيه الطعام. كان الجنود محاصرين بيت عثمان، آلاف من الناس حاصروا بيت عثمان، فكانت وضعت لها خشبة من فوق بيت عثمان حتى تواصل عثمان رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين ذاك الوقت ما كانت صغيرة، يعني فوق الأربعينات أو فوق الخمسينات بعد، يعني كانت زوجها النبي في عمرها 17 سنة، ففي عصر عثمان كانت كبيرة رضي الله عنها. فجاءت جارية عندها حبت أن تحرش بينها وبين عمر وسوس لها الشيطان، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تحب السبت وإنها تصل اليهود، تصل اليهود، تروح تزور اليهود وتحب السبت. قام عمر فنادى قال: يا صفية تعالى، ما علم بلغني عنك؟ قالت: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون تحبين السبت. قالت: لا والله، منذ أن أبدلني الله بالإسلام أبدلني الله بالجمعة، والله ما أحب السبت، أبدلني الله بالجمعة. وأما اليهود فلي فيهم رحم، أخوالي، أعمامي، عيال أختي، عيال أخوي، لي فيهم رحم، فأنا أصلهم يا عمر. فرضي عنها عمر وسكت عنها عن أم المؤمنين. فنادت الجارية قالت: تعال، ما حملك على ذلك؟ قالت: الشيطان وسوس لي. قال الشيطان، قالت، فقالت لها الشيطان، قالت: والله الشيطان وسوس لي. قالت: أنت حرة لوجه الله، روحي ما أبيك. فاعتقتها لوجه الله، ما باعتها، يقولون هذا من حلمها رضي الله عنها. توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيت النبوة، وكان من أشد الناس ملازمة وحبا لها، يعني كل واحدة من أمهات المؤمنين لها صديقة، صفية كانت صديقتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي، قالوا كانت من أحب الناس إلى صفية، وصفية من أحب الناس لها، كانوا يحبون بعض بنات من سن واحد، وأن صفية أهدت لفاطمة ذهب، قلادة من ذهب وأساور من ذهب من حبها لفاطمة رضي الله عنها، وكانت فاطمة تحبها حبا شديدا، كانت تلازم فاطمة ودائما معها رضي الله عنهم وأرضاهم. توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت في عام 50 من الهجرة، في عام 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم توفيت رضي الله عنها، وعمرها يمكن وصل إلى 60 سنة، لأنها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 10 سنوات، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 للهجرة ويوم خيبر عمرها 17 سنة، توفيت سنة 50 عمرها يصل يعني زهاء يصل إلى 60 سنة، إذا قلنا 10 سنوات عمرها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت في سنة 50 عمرها 60 سنة، توفيت رضي الله عنها وتركت 100,000 درهم ميراثها، ثلث هذه الدراهم أوصت بها لابن أختها كان يهوديا ولكن من صلة الرحم وهم فقراء دفعت لهم ثلث ميراثها، والباقي كان لورثتها يعني قسم حسب التركة الشرعية، والثلث كان وصية لابن أختها. وتوقف الناس في إمضاء الوصية، وصية أوصت 30,000 درهم ليهودي ابن أختها، فأمرت عائشة رضي الله عنها أن تجرى وصيتها، بعد تمشي وصيتها ابن أختها أرحامها وأهلها ولكنها مؤمنة، وهؤلاء فقراء يدفعوا، فمشوا أجروا وصيتها والباقي وزعوه في الميراث، ودفنت رضي الله عنها في البقيع. قالوا توفيت في عصر معاوية، توفيت في عصر معاوية كما يقال أو في غيره رضي الله عنها، وورثت 100,000. وقالوا استشارت عائشة قبل ذلك في هذه القضية فأفتت لها بذلك، هذه أم المؤمنين، أمكم أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب. ولما وصل خبر وفاتها إلى عبد الله بن عباس سجد عبد الله بن عباس، قالوا يا ابن عباس ماتت أم المؤمنين فسجد. قالوا ليش ماتت أم المؤمنين، لماذا تسجد؟ قالوا له أتسجد الآن، وكان خبر وفاتها الصبح وصله، فقال أتسجد، فقالوا له أتسجد في هذه الساعة؟ فقال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي آية؟ العلماء إيش يعلقون على هذا؟ يقولون سبب السجود أي آية أعظم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذوات البركة، فبحياتهن يدفع الله العذاب عن الناس ويخاف العذاب بذهابهن، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقولون ما دام فيهم رسول الله ملحقات رسول الله مثل رسول الله في البركة، لهم بركة كذلك لاختلاطهم بالنفس الشريف والنسب الكريم، فأمهات المؤمنين كن بركة للأمة، فإذا ماتوا فهذه آية على أنه ممكن ينزل العذاب لذهاب البركة. قال هذا الكلام الإمام في تحفة الأحوذي، يقول فإن في بقائهن يدفع الله العذاب عن الناس ويخاف العذاب، فبذهابهن قد يقع العذاب، فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصلاة. ولذلك سجد ابن عباس، فكانت وفاتها رضي الله عنها علامة وآية من آيات الله تعالى، كما يقول جاء في رواية، المراد كما جاء في الرواية أنا أمنة وأصحابي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمن للناس ألا ينزل بهم عذاب، وأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة أهل الأرض، فكان أمهات المؤمنين أحد فيه نظر، فكان أمهات المؤمنين يعني لذلك هم أمنة للناس. هذه أمكم أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، دفنت وقبرها موجود في البقيع مع أمهات المؤمنين، ولها ما لها من المكانة والمنزلة العظيمة عند رسول الله. من أهم فوائد هذه المحاضرة أن الإنسان إذا دخل الإسلام داب في الإسلام، وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، على شدة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وعداوة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يوم أن أسلمت صفية أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة، بحيث أنه يجلس على الأرض ثم يضع ركبته لها فترتقي على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت اليهودي، لأنها دخلت الإسلام فصارت أم المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمة وهذه أمكم، قوموا لوليمة أمكم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراضيها ويسترضيها، بل كان يغضب على بعض أزواجه من أجل إرضائها، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاخر بها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دخل مرة فوجدها تبكي فقال ما يبكيك يا صفية؟ قالت يقول الناس عني بنت يهودي بنت يهودي. قال ما لك يا صفية، أما يرضيك أن يكون جدك نبي وعمك نبي و زوجتي نبي أو أنت تحت نبي، فكان جدها هو موسى عليه الصلاة والسلام، وعمها هو هارون عليه الصلاة والسلام، وأبوها وعفوا وزوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر هي سليلة 100 ملك، أجدادها 100 واحد منهم كان ملك من الملوك، من سواء كان أنبياء أو غير أنبياء، رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا الله وإياكم وبهم في مستقر رحمته ودار كرامته. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يجعل نساء اليوم كأمهات المؤمنين خلقا ودينا وإحسانا وبرا أو وبرا، نسأل الله ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
نتابع الجزء السادس من هذه السلسلة على الشريط التالي.